ودعك من الكلام، انت بتلك طول النهار، طول حياتك بتلك. صفحة كام؟ 310. بسم الله بسم الله. السادس عشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين القائل في كتابه الكريم: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقي في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها المباركون، نحن نتدارس فقه الجنائز، وذلك لتيقننا على قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الآية: أما وأننا متيقنين أننا سنموت، فلا بد أن نهيئ أنفسنا للقاء الله، فإن الله تعالى قال في كتابه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله تعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، فأنا وأنت سنسأل عن النقير والفتيل والقطمير. فإذا علمت أنك بين يدي الله واقف، فاعلم أنك ستسأل، وعليك أن تعد للسؤال جوابا. فهذا هو المجلس السادس عشر في كتاب الجنائز: فقه وآداب في سؤال وجواب، لفضيلة الشيخ حامد الزيني. وقد وصلنا إلى فصل زيارة المقابر وما يتعلق بها من فقه وآداب. زيارة المقابر وما يتعلق بها من فقه وآداب. زيارة المقابر وما يتعلق بها من فقه وآداب. وفي السؤال الثاني: لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر وجه عام؟ لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر وجه عام؟ لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر وجه عام؟ يبقى كثير من الناس لا يذهب إلى المقبرة إلا إذا في جنازة، وبعض الناس لا يذهب إلى المقبرة إلا إذا مات أحد من أرحامه، يعني أمه، أبوه، أخوه، عمته، خالته. أما إذا ما في أحد من الأرحام لا يذهب. تفضل يا أخي الكريم. إذا في أحد من الأرحام يذهب، ما في أحد من الأرحام لا يذهب. وهناك من وفقه الله تبارك وتعالى ويذهب إلى المقبرة، وذلك بثلاثة نوايا. النية الأولى: امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكلمة فزوروها فعل إيه؟ يبقى ذهب بنية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأمر الثاني: أن يتعظ، يعني أنا أتعظ بذهابي، أقول لنفسي كان من الممكن أن أكون مكان هؤلاء الأموات، فهل أنت الآن معد للموت أم أن أعمالك لا ترضي؟ فإن كنت محسنا أزداد في إحساني، وإن كنت مسيئا أستعتب. يبقى النية الثانية للإتعاظ والعبرة، نية ثانية للإتعاظ، يبقى أذهب نية الأولى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، طب النية الثانية الإتعاظ والعبرة، طب النية الثالثة نفع إخواني من المسلمين الموتى، نفع إخواني من المسلمين الموتى، يعني أدعو لهم، أدعو لهم. أي نعم، بهذه النوايا أيها المباركون يعني أذهب إلى المقبرة. يبقى السؤال يا أخواني، لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر؟ الجواب للعبرة والاتعاظ، فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في أحكام الجنائز: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تزدكم زيارتها خيرا، ولا تزدكم زيارتها خيرا، ولا تزدكم زيارتها خيرا، يعني إن كنت محسن أزداد في إحساني، وإن كنت مسيء أستعتب، دي معنى أنها تزيد خير يعني. وفي رواية: فزوروها فإنها ترق القلب. والله قلوبنا قسية، ونحن في حاجة إلى ما يرق قلوبنا ويدمع عيوننا ويتسبب في ردنا إلى مولانا. فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. واحد لما يذهب هناك ويتذكر والده، يتذكر والدته، يتذكر جده، يتذكر أخاه، يتذكر صديقه، ها أيوة، كان معنا أخ في الدرس، أخ في الله في الدرس، أيوة، والآن هو تحت أطباق الثرى. كان من الممكن أن أكون أنا زي. وبعدين في الشتاء يا إخواني، في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، المطر نازل والبرق شغال والرعد شغال، وانت لابس ملابس ثقيلة وتحت البطانية وبردان، والكهرباء قطعت والدنيا ظلام حالك. تخيل نفسك بقى وانت في هذا الحال، في هذا الظلام الحالك، انت ازاي والرعد والبرق شغال والمطر نازل وانت بردان، كيف يكون الحال في القبر؟ اذا كنت من اهل الصلاح كان قبرك روضا من رياض الجنة، وبالتالي يمد لك في قبرك مد البصر وتكون في سعادة وهناء. واذا كنت غير ذلك عفان الله اياك، حتى عفان الله اياك، فيكون حفرة من حفر النار، نسأل الله النجاة والسلامة. اذا فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع. يبقى زيارة المقابر ترق الإيه؟ وتدمع إيه؟ وتذكر بإيه؟ أيوة، ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة، ترق القلب وتدمع العين وتذكر إيه؟ بالآخرة. وفي رواية: فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، فإنها تزاهد في الدنيا وترغب فين؟ في الآخرة. أي نعم، يعني أنت الآن لو قالوا لك، وهذا لا يعلمه إلا الله، لو علمت أنك ستموت بعد 6 ساعات من تاريخه، هل ستكون متلهفا على الذهب والفضة؟ هل ستكون متلهفا على الأكل والشرب؟ هل تكون متلهف على التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن، التضرع، الدعاء، الابتهال؟ ستكون متلهفا على ما يزيد حسناتك، متلهفا على ما يمحو سيئاتك، متلهفا على ما يرفع درجاتك، متلهفا على ما يبعدك عن النار، متلهفا على ما يقربك من الجنة. صحيح ولا لا؟ ولذلك لما واحد ذهب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أوصني، قال: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تتكلم كلاما تعتذر منه غدا، ولا تتكلم كلاما تعتذر منه غدا، واجمع الإياس عما في أيدي الناس واجمع الإياس عما في، يعني لا يكن عينك ممتدة إلى ما في جيوب إخوانك ولا ما في يد إخوانك، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، واعلم أن رزقك قادم إليك يعني لا محالة، لقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والرجل الأعرابي يقول من أغضب رب العزة حتى يقسم، فرزقك قادم قادم، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يطلب أحدكم كما يطلبه أجله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله وبياك. تفضل.
كان عندي سؤال يا شيخ بعد.
تفضل يا أخي.
اللهم صل وسلم عليك يا محمد. كان فيه شخص من جماعة طول الأزهر كان نشر بوست على الفيس.
أيوه.
كان بيقول فيه لا يجوز الوقوف. كان فيه أخ من الأخوة كان نشر منشور بيقول لك يعني الطلبة ما ينفعش يقفوا المدرس بتاعهم لأن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عن ذلك يعني.
هو صادق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذا أنت وقفت احتراما لدخول شيخك أو أستاذك فهذا جائز، لكن لو كان شيخك أو أستاذك حريصا على ذلك فهذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة كبيرة. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن أنت لو واحد قادم لك في بيتك تقوم ولا لا؟ تقوم تستقبله وتقوم تودعه، فإن هذا من حقوقه. واضح يا أخي؟ حياك الله. نعم. إذن أيها الأحبة، زيارة المقابر ترق الإيه؟ القلب وتدمع إيه؟ وتذكر بالإيه؟ ولا تزيد الإنسان إلا إيه؟ إلا خيرا. وتزهد فين؟ وترغب فين؟ كل هذا من فوائد زيارة القبور. كل هذا من فوائد زيارة إيه؟ القبور. طيب، والسؤال الثالث، هل تجوز زيارة قبور الأقارب والأحباب والصالحين بعينها؟ هل تجوز زيارة قبور الأقارب والأحباب والصالحين بعينها؟ يعني أقربي مثلا عمي، عمتي، خالي، خالتي، أخويا، أختي، أمي، أبويا، أولادهم دول أقاربي. طب وأحبابي؟ ناس أحببتهم في الله من أمثالكم، كنا نحضر مجالس العلم مع بعض، نعتكف مع بعض، نصلي العيد في العراء مع بعض، نذهب العمرة والحج مع بعض، أحبابنا بعض في الله. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك يا شيخنا الغالي.
الله يبارك في عمرك. تفضل.
كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤالين.
السؤال الأول يا أخي،
كنت أول سؤال يا فندم بقول لك ما حكم قول لفظ سيدنا في التشهد؟
لم يثبت. لم يثبت. أولا خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال في شأنه لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي. فالرسول لم يقل وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هتقول يا عم هيقول على نفسه؟ يا سيد أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وهم أعلم منا بالشر وأتقى لله منا وأكثر محبة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقولوا هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليهم النواجذ. خلاصة القول ثبت في البخاري ومسلم حديث أمنا عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالتالي لا يجوز أن تقول في التحيات سيدنا. والله أعلم.
السؤال الثاني معلش يا شيخ، هل الاغتسال بيغنى عن الوضوء؟ يعني أنا لو بغتسل.
الجواب اغتسال الجنابة يغني عن الوضوء إن استنشقت واستنثرت، والاستنشاق معناه إدخال الماء في الأنف، والاستنثار معناه إخراج الماء من الأنف مع المضمضة واستحضار النية، مع المضمضة واستحضار النية. يبقى الوقت الغسل للجنابة يغني عن الوضوء مع ملاحظة واحد استحضار النية، اثنين المضمضة والاستنشاق والاستنثار. لك أن تخلط سلطة. طب افرض الغسل كان غسل تبريد ونظافة أو غسل جمعة لا يجزئك عن الوضوء ولا بد منه. واضح يا اخي؟
واضح واضح يا شيخ. طب هل معلش لمس الذكر يعتبر من نقاط الوضوء؟
يا ايها المبارك، لمس الذكر من نواقض الوضوء اذا توفر فيه امران: الاول ان يكون بشهوه، والثالث ان يكون بغير حائل. فاذا سقط احدهما لا ينقض الوضوء. يبقى متى يكون مس الذكر ناقضا للوضوء؟ واحد، اذا كان بشهوه. اثنين، بغير حائل. طب اذا سقط احد الامرين لا ينقض الوضوء. حسنا، حياك الله يا اخي. طيب اذا ايها المباركون الاحباب، مثلكم تعتمرون مع بعض، حجون مع بعض، تدرسون العقيدة والفقه والحديث والتفسير والسيرة واللغة والتجويد مع بعض، فحدث بينكم محبة ومودة وألفة. والله تعالى يقول إيه: أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. إذن لماذا نحن نلتقي؟ أولا نلتقي ليزداد الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيمان. يبقى نحن مقصد لقائنا زيادة الإيمان. الله، هو الإيمان بيزداد؟ نعم، معتقدنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل إننا نقول إن إيمان الملائكة ثابت وإيمان الأنبياء والرسل في زيادة مستمرة، وأما إيماننا بين الزيادة والنقصان فهو يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات. هل فهمنا يا إخواني؟ طيب مقصد لقائنا زيادة الإيمان. طب وإيه كمان؟ وأن نتحابب ونتوادد في الله عز وجل. طب ليه؟ حتى يظلنا الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحتى ينادى علينا: أين المتحابون في جلالي، أين المتجالسون في، أين المتزاورون في. ها؟ أين؟ عم بارك الله فيك. أيوة. ومن المقاصد أن نتبصر بدين الله وأن نتنور، لأن الذي يعبد الله على بصيرة متنور، والذي يعبد الله على غير بصيرة مضلم. طيب مين اللي بيعمل ولا يعلم؟ للنصارى. النصارى هم الذين يعملون ولا يعلمون، واليهود هم الذين يعلمون ولا يعملون، وأهل الإسلام من السنة والجماعة من أمثالكم يتعلمون لرب العالمين ويعملون ويبلغون ويصبرون في أذى التبليغ، لا ليقال أنهم فصحاء وخطباء وعلماء وفقهاء، بل إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم. طيب وكذلك زيارة الصالحين. الرجل الصالح أما أزوره ويحدث وأقيم بيني وبينه جسر من المودة، هيكرمني بدعوة على ظهر الغيب. أيوة. فتنفعني هذه الدعوة، يقول لي: اللهم رده إلى الله، اللهم ثبته على الحق، اللهم زده من الهدى، اللهم بارك له في فهمه وعلمه وعمله وذريته. ينفعني ولا لا؟ لا تنسنا من صالح دعاك. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيوة. يبقى هنا السؤال الذي كنت أشرح فيه: هل تجوز زيارة قبور الأقارب والأحباب والصالحين بعينها؟ الجواب نعم. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، فبكى وأبكى من حوله. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، لأن ماتت عليه الشرك، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. أنت بقى تقوم رايح في المسجد تقول إيه: الرسول ذهب لزيارة قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، الناس يتأثرون. تقول: وقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي لأنها ماتت على الكفر الأكبر. يوم المسجد أين فيك مدفعية أرض أرض. فكن حكيما في طرحك للناس، فإن الناس لا يتحملون ذلك، لا يتحملون ذلك. يعني نكتب الحق، لا أقول نكتب الحق، لكن حينما يكون لك مكانة في المكان، في هذا المكان، وهيبة ووقار، وصار الناس يحبونك، ممكن تبلغ هذا، يعني تأجلها شوي. خدت بالك كيف؟ أيوة. لأنك تجلس، يعني الناس يسمعون من واحد خيمة وقامة دنيوية، إن أبو الرسول كذا، وأنت تقول إن أبي وأباك في النار، الحديث صحيح مسلم. لكن لا، مش عارف إيه، واحد تاني يقول إيه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أيقظ له أبو لهب حياة ودعاه إلى الإسلام ودخل الإسلام. قال لا، يخرب بيتك، ربنا يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الوقت أسدك ولا أسد ربنا؟ قال ربنا جل جلاله حكم أنه وزوجته في النار، وانت تقول أحياء ودعاء الإسلام وشهد، يعني جبتها منين دي؟ جبريل نزل عليك ولا إيه؟ خدت من ده؟ كلام عجيب جدا جدا. ومن العجيب أيضا يقول لك إيه، هناك فرقة وهابية، هذه الفرقة الوهابية تقول بعدم جواز التوسل بالأنبياء وعدم جواز الاستغاثة بهم. الاستغاثة بهم، الاستغاثة بالأنبياء والرسل يجوز؟ شرك يا جماعة، مش بدعة. التوسل بالأنبياء بدعة، أمر محرم، أما الاستغاثة بالأنبياء والرسل ده شرك أكبر. يقول لك هم هذه الفرقة من الخوارج، الفرقة دي من الخوارج، لأنهم يكفرون عامة الأمة. لا إله إلا الله. إذا بين طلاب العلم أن من يستغيث بغير الله مشرك يكون من الخوارج، لا إله إلا الله. حتى وصل الضلال إلى أن يخرج هذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شباب، هذا يجعلكم تجتهدون في طلب العلم وتتمسكون بكل كلمة تتعلمونها لتنتشروا في الكفور والنزوع والقرى وأحياء المدن تحملون بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذون بيد الناس من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النفاق إلى الإخلاص، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية كبيرة كانت أو صغيرة إلى طاعة رب العالمين الذي على العرش استوى باتباع إمام النبيين عليه الصلاة والسلام. فنسعد في الدنيا بعبوديتنا لربنا عز وجل، ونسعد في الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها المباركون، ثم ماذا؟ ففي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم والنسائي وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن شاء أن يزور قبرا فليزوره، فمن شاء أن يزور إيه؟ قبرا. نكرة ولا معرفة؟ نكرة، يعني فمن شاء أن يزور أي قبر من قبور المسلمين فليزور. وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أصحابه رضي الله عنه. فالحديث الثابت عند أحمد وصححه شيخنا الألباني في الجنائز عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم. البقيع دي قريبة من المسجد النبوي، فيها كثير من الصحابة الكرام. أين؟ ونسأل الله أن يرزقني وإياكم موتة في المدينة ودفنا في البقيع. أين؟ فكان الفاروق عمر يقول: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. وهنا أقف، أقف ثلاث وقفات معاصرة، وهنا أقف ثلاث وقفات معاصرة. الموقف الأول مع العلامة محمد صفوة نور الدين الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية سابقا رحمة الله على والدي وعليه، قولوا أمين. هذا العلامة محمد صفوة نور الدين ذهب في رجب للعمرة وصلى الجمعة في المسجد الحرام 100,000 جمعة، وكان قد نزل في فندق التوحيد الذي هو في ساحة الحرم المكي. فبعيد صلاة الجمعة دخل الفندق فشعر بألم في صدره، فوضع يده على صدره قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم فاضت روحه. في أي بلد؟ في مكة. وبعيد أي صلاة؟ الجمعة. وآخر لفظة تلفظها لا إله إلا الله، ودفن بخير بلاد الله. هذا ثمرة من ثمار الدعوة إلى توحيد الله، فرحم الله شيخنا محمد صفوة نور الدين. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني بارك الله فيكم، الشيخ إبراهيم عزت عليه رحمة الله. الشيخ إبراهيم عزت كان يصيح في كل جمعة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. هذا الشيخ الداعية النقي التقي الصالح الورع الذي أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، أحرم في السفينة، ركب من السويس إلى جدة ومعه رفقة من أهل الدعوة، وأحرم في السفينة حينما حاذ الميقات وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأخذ يلبي، وبعد فترة شعر بألم وفاضت روحه وهو متلبس بالإحرام والتلبية. فالأصل أن يغسل ويصلى عليه ويرمى في الماء بحجر ثقيل، فهدى الله قائد السفينة وحمله وأدخله إلى جدة، وحمل من جدة إلى مكة وغسل بماء زمزم وصلي عليه في الحرم المكي ودفن قريبا من خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، لأن كان همه كيف يرحم على الناس ويأخذ بيدهم من النار إلى الجنة. مات في 46 من عمره على وجه التقريب رحمه الله. أما الموقف الثالث، الشيخ عبد الحميد كشك كان يطلب من الله أن يموت ساجدا، فاغتسل غسل الجمعة وتوضأ وفي بيته بيصلي ركعتين سنة الوضوء وهو ساجد بين يدي الله، فاضت روحه فاستجاب الله لدعائه حرفيا. وهذا من دلالات صلاح الرجل، وكان من علماء الأزهر الشريف، وكان رجلا عنده حرقة وهم على أن يأخذ بيد الأمة إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. أي نعم. وكذلك الشيخ عبد الهتيمي رحمة الله على والدي وعليه، رقم واحد الليلة أقامها، صلى العشاء في جماعة وأقام الليل، صلى التراويح، وفي بيته صلى قيام ليل بعد التراويح كمان، ثم أعطى لولده صدقة قال سأكون مشغولا تتصدق بهذه الصلاة، ثم ذهب إلى صلاة الفجر في مسجد الفتح بالمطرية الدقالية، وكان من عادته أن يعطي درس من 20-30 دقيقة، أعطى 45 دقيقة في هذا اليوم، وصلى الفجر، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كل، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له وتقدم من ذنبه، والصدقة تدفع حر نار جهنم عن صاحبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصاحب الصدقة يتظلل بها فتبعد عنه الحر. المهم، وأراد عقيب الصلاة أن يخرج في جنازة، نعم، وتكلم عن حسن الخاتمة، يعني الجزاء من جنس العمل، سبحان الله، رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو على باب المسجد ضربته حافلة فلقي ربه فيها. أي نعم. لأن هذا الرجل كان داعية مخلصا صادقا، وكان ذكارا لله عز وجل، وكان عابدا لله عز وجل، وكان خادما خدوما مخداما خديما للمسلمين. أي نعم. وكان له مع الله يعني أسرار من الخبيئة في العمل الصالح متعددة، أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم بصور من حياة الصالحين في حسن الخاتمة التي نسعى إليها، على الله أن يتفضل بها علينا. نعم. طيب، وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه إلا أن الشيخ الألباني ضعفه. أي نعم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم. هذا حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الضعيفة. وأما الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز من حديث عبد الله بن أبي مليكة، حديث عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال إن ابن أبي مليكة ده من التابعين، ابن أبي مليكة من التابعين، قال إن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لا يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. من قبر أخي عبد الرحمن ابن إيه؟ ابن أبي بكر. أي نعم. السؤال الرابع: هل تجوز زيارة النساء للمقابر؟ تفضل.
هل تجوز زيارة النساء للمقابر؟ تنبيه،
هل يحتاج إلى تفضل.
هل تجوز زيارة النساء للمقابر؟ هل تجوز زيارة النساء للمقابر؟ تنبيه: ليس السؤال هنا عن حكم اتباع النساء للجنائز، فقد تكلمت عن ذلك في موضعه وبينت فيه النهي النبوي عن اتباعهن للجنائز، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
يعني لم يشدد علينا. ماذا لم يعزم علينا؟ لم يشدد علينا.
إنما السؤال هنا عن جواز زيارة النساء للمقابر من عدمه، والجواب نعم تجوز زيارة النساء للمقابر، ولكن لا يكثرن من الزيارة مع الالتزام بالضوابط الشرعية عند خروجهن من بيوتهن بوجه عام.
وذلك طبعا كما تعلمون أنتم أن عندنا حديثين. الحديث الأول: لعن الله زائرات القبور، وهذا ضعفه الشيخ الألباني، ولكن حسنه العلامة أحمد شاكر علامة وادي النيل. ومن هنا فقد ذهبت طائفة من أهل العلم بعدم جواز زيارة النساء للمقابر، واستدلوا بحديث لعن الله زائرات القبور الذي حسنه العلامة أحمد شاكر. والحديث الثاني: لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات أي المكثرات من الزيارة، وهذا الحديث صححه العلامة الألباني. أين لذلك فهو يرى جواز زيارة النساء للمقابر بضوابط شرعية، في حين أن شيخين ابن باز وابن عثيمين يرون أن ذلك من الكبائر زيارة المرأة إلى المقابر، بل يقول عليها أن تدعو لأمواتها وهي في دارها. أين تفضل.
وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولتزدكم زيارتها خيرا. وفي رواية:
ولتزدكم
زيارتها خيرا. وفي رواية: فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وقد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الزيارة حين زارت قبر أخيها، وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان قد نهى ثم أمر بزيارتها. وفي رواية قالت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور.
هل فكرت أن تسمي ابنتك أو حفيدتك عائشة وأن توقفها على ترجمة أم المؤمنين عائشة وعلى مكانتها وأنها حبيبة رسول الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوه. فرضي الله عن عائشة التي كان يدللها ويقول لا يا عائش ولو جمع علم نساء الأمة في كفة وعلم عائشة في كفة لرجحت بهن كفة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي التي روت وحدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. فرضي الله عن أمنا التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات فصار قرآنا يرتل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكان كبار الصحابة يستفتونها ويرجعون إليها، فرضي الله عنها.
ومما يدل على جواز ذلك سؤالها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر عند دخول المقابر، فقد قالت رضي الله عنها قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي رواية قالت كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول في التسليم على القبور، فقال صلى الله عليه وسلم قولي، أي الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة. وروى الحاكم رحمه الله عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أن أمه فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة بن عبد المطلب، والحديث مختلف في ثبوته. أما قول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي لفظ لعن زوارات القبور، فقيل أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. هذا وقد ضعف البعض لفظ زائرات وصححوا لفظ زوارات، وقالوا أن هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم زوارات للمبالغة، فيؤدي ذلك إلى مفاسد متعددة.
أين؟ بعد ذلك ما الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مقابر المسلمين؟ ما الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مقابر المسلمين؟ تفضل. تفضل.
يقول السائل: ما حكم الدروب شبن الذي هو على المواقع الآن؟
يحتاج أن يفصل ما معنى ضروب شنوب وما يقصد به. هنا
يقول: هل الأفضل المسح على الخفين بعد الوضوء؟
المسح على الخفين إذا كنت قد لبستهما على طهارة، فللمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلهن، والمسح أفضل من الخلع. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول بعض الدعاء يقول هكذا على
ثواني. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا سلام؟
الله يبارك في عمرك.
حكم التحدث باللغة العربية الفصحى مع أهل قرية يتحدثون بالعامية، وفي مقولة تقريبا أو حديث لا أعلم يقول: عامل الناس على قدر عقولهم، فماذا نفعل؟ هل نتحدث بالعامية؟
الجواب: تحدث باللغة العربية وتمسك بذلك، فإن التحدث باللغة العربية سيفهمه الناس، فأنت لن تتلفظ بألفاظ كحديث مزرع يحتاج الناس إلى فك معانيها ومعرفتها. كلمات مثل التي تكلمني بها أو أكلمك بها، ورجل العامي سيفهمها قبل رجل المثقف بإذن الله. أمر يسير وسهل والحمد لله.
نعم. طب في سؤال آخر.
فضل.
بعض الصالحين أنا أعلمهم أحسبهم كذلك يعني متزوجون، لكن أنا أحزن عندما أرى أولادهم فهم على غير طاعة الله.
والله الهداية هدايتان.
نتكلم بس حضرتك انت وخلصنا السؤال يعني. فانا اخشى من نفسي ان انا اتزوج وارزق اولادا وهم نحسبهم صالحون، ونرزق اولادا غير صالحين فيشكون في الدنيا وممكن يشكون في الاخرة، فماذا نفعل؟
اولا انا احثك على الزواج ان كان عندك قدرة للنفقة وقدرة للجماع، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا، من حق الابن على الأب أن يتخيل له أما صالحة، هذا أولا. وثانيا، إذا أراد أن يجامع زوجته يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وارزقنا به، وعليه أن لا يطعم نفسه وأهل داره إلا من الحلال. ورابعا، لا يسمع الجنين في بطن أمه ما يغضب الله كالأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات وما كان على شاكلة ذلك. خامسا، أول ما ينزل الجنين يسمعه الآذان، وهذا قد حسنه الإمام القيم وإن كان شيخ الألباني ضعف هذا. أي نعم. سادسا، يختار له اسما حسنا. سابعا، يسوي له عقيقا، كان ذكر شتان وكان أنثى شاء. ثامنا، أول ما ينطق يعلم لا إله إلا الله. تاسعا، يدفع به إلى الكتاب حتى يقوم الشيخ بتربيته وتحفيظه وتعليمه. يبقى الشيخ يقوم بتربيته قبل التعليم والتحفيظ، قبل التعليم والتحفيظ يربيه. أيوة، يربيه على أداب الإسلام. ويبقى في الحالة دي الأب والأم بذل أسباب الهداية، دي اسمها هداية الدلالة والإرشاد. هداية المعونة والتوفيق لا يمتلكها إلا الله عز وجل. فإحنا بنقول في كل ركعة من ركعات الصلاة، فرضا كانت أو نافلة: اهدنا الصراط المستقيم. نطلب من الله الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية المعونة والتوفيق. دلالة الدليل على هداية الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أما الدليل على هداية المعونة والتوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهناك من الإخوة من عنده قصور في تربية الأولاد ونسي الآية والحديث. إيه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. ونسي حديث ابن عمر في الصحيحين كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وهناك قسم بذل ما يستطيع لأنه تزوج بعد الالتزام، يعني حينما تزوج لم يكن ملتزم ثم من المنن عليه بالالتزام فبدأ يجتهد على زوجته وعلى أولاده، منهم من تجاوب ومنهم من لم يتجاوب. فهداية التوفيق بيد الله عز وجل والله أعلم.
وإذا فعل كل هذا والهداية لم تأتيه من الله فليصبر وليحتسب وليتخذ سيدنا نوح عليه السلام قدوة له وليصبر، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من هم ولا غم إلى آخره، وأي هم أكبر من ذلك. فإن شاء الله يؤجر على ولد
إن شاء الله. جزاك الله خيرا ونسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى مرضاته. نعم.
يقول قال أحد الدعاء الله حر، لو قام أبو لهب يوم القيامة فقال له الله ادخل الجنة فهل يتكلم أحد؟ فبماذا نرد عليه؟
نقول له نحن لا نثبت لله صفة لم يثبتها ربنا لنفسه ولا رسوله، وإنما نتقيد بما في القرآن وصحيح السنة، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أولا. وثانيا الله أمرنا بالصدق أم بالكذب؟ فإذا كان أمرنا بالصدق فالله عز وجل صادق في كل ما قال. فالله قال أن أبا لهب في النار، يبقى تقول لي بقى ربنا مش عارف إيه، هذا كلام باطل. وهذه اسمها سفسطة كفرية، سفسطة كفرية، يعني سفسطة كثرة الكلام الذي لا معنى له وفلسفة جوفاء. فهذا كلام مردود على صاحبه. لماذا؟ لأنه يخالف النص القرآني. بس
أحسن الله إليكم. أخونا أحمد فاروق حفظ الله يقول سلام لسيدي وتاج رأسي وشيخي وأبي وقرب عيني.
عليك وعليه السلام. ونسأل الله لنا ولأخينا الشيخ أحمد فاروق تمام المعافاة وكمال الشفاء وسائر مرضى المسلمين والمسلمات. قولوا آمين. ومن يسمعني عبر الشبكة العنكبوتية ويتابعني أرجو أن يقول آمين. فلا شك أن فيكم من الصالحين من يستجيب الله تعالى دعاءه، فقولوا آمين. نعم.
يقول أخذ من زميل لي وأنا تاجر عملة 1000 ريال وأنا في السعودية معه، ولكني أتصل بأهلي في مصر وأقول أعطوا لأهل فلان مبلغ 4000 جنيه مقابل هذا 1000 ريال.
إذا قال لأخيه مثلا أو لولده خذ 4000 جنيه واذهب إلى بيت فلان، وحينما يكون فلان أمامك أخبرني بالهاتف، فيخبره بالهاتف أن فلان أمام الآن، فيقول له اعطيه 4000 ومعطي للرجل 1000 ريال. يبقى الرجل هناك في السعودية أمامه اداله 1000 ريال، وفي نفس اللحظة ده سلم 4000 جنيه. مفهوم؟
نعم.
على هذا الترتيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحد إخواننا حديث زار النبي قبر أمي فبكى.
نعم.
هل يفهم من هذا أنه يجوز البكاء عند القبور؟
الجواب نعم. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزنون يا إبراهيم، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله فإن لا إليه رجعون. أنت حينما تذهب عند قبر أمك وتتذكر ماذا كانت تفعل فيك وأنت تدعو لها ستجد الدمع يسكب بدون إرادة منك. هل أنت تعمدت هذا أو أنت استجلبت الدمع؟ أنت ما تعمدت ولا استجلبت، لكن مع هذا هل أنت راضي بقضاء الله؟ نعم راضي بقضاء الله، وأعلم أنني سأموت كما ماتت أمي وكما مات أبي، وأن هذه سنة الله في خلقه، والذي هو أفضل مني ومن أمي وأبي ومن الدنيا كلها سيدنا النبي ربنا عز وجل قال له إنك ميت وإنهم ميتون، وربنا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإذا كان خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فهذه السلوى في كل من مات ولو كان ولدك أو أبوك أو أمك أو زوجتك. أين الله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم.
انتهيتم؟ طيب بارك الله فيك. فالسؤال ما الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مقابر المسلمين؟ تفضل.
جوابه لقد ثبتت صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي منها هنا بالآتي. عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإلا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فنسأل الله لنا ولكم العافية. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وقوله صلى الله عليه وسلم أنتم لنا فرط أي المتقدمون، والفرط يطلق على الواحد والجمع. تنبيه هام: الحديث الذي يقول من قال إذا مر بالمقابر السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله؟ يا لا إله يا أهل لا إله
يا لا إله
يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله. غفر له ذنوب 50 سنة. قيل يا رسول الله من لم يكن له ذنوب 50 سنة؟ قال لوالديه وقرابته ولعامة المسلمين.
هذا حديث موضوع أي مكذوب، حتى الإمام السيوطي رحمه الله أورده في الزيادات على الموضوعات. أي نعم، الخلاصة أن هذا الحديث موضوع مكذوب على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال السادس: ماذا يقال عند المرور بقبور الكافرين؟ ماذا يقال عند المرور بقبور الكافرين؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وفي رواية أنه صلى الله
حيثما
حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار.
هذا حديث أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه البصيري في الزوائد، والألباني في الصحيحة رحمة الله على الجميع.
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم في النار.
نسأل الله السلام.
السؤال السابع: هل تستحب زيارة قبر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
بعض الناس يقولون حبيب الله، والحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، وكل خليل حبيب، وليس كل حبيب خليل، فالعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص. فمن قال على النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله فقد أنزله رتبة، أنزله إيه؟ رتبة. وإن كان الذي يقول لا يقصد لعدم علمه، فالخليلان هما إبراهيم ومحمد، وخير الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو حبيب قلوبنا وخليل ربنا. هنا فممكن تقول حبيب قلوبنا وخليل ربنا. أين تفضل.
الجواب: نعم بلا شك.
هل تستحب زيارة قبر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم بلا شك. نعم.
هل تستحب زيارة قبر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم بلا شك، إلا أن الأحاديث التي جاءت في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ضعيفة ولم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الشهير الذي يقول من زار قبري وجبت له شفاعتي.
هذا الحديث ليس صحيحا. أي نعم.
والحديث الذي يقول من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة.
أيضا لا يصح.
والحديث الذي يقول من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن زار قبري فله الجنة.
كذلك ضعيف.
السؤال الثامن، ماذا يقال عند زيارة قبر النبي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب من وقف عند قبره الشريف يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما ويدعو لهما.
وينبغي لطالب العلم أن يكون له ورد في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما له ورد في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة يكون له ورد في الصلاة على النبي والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
فعن نافع قال كان ابن عمر،
نافع هو مولى ابن عمر. أي نعم.
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ويصلي ركعتين. وعن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي لفظ رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلام. وأما الحديث الذي يقول ما من عبد يسلم علي عند قبري إلا وكل الله بها ملكا يبلغني وكفى أمر آخرته ودنياه وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، فهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال التاسع، هل تستحب زيارة مقابر البقيع؟ هل تستحب زيارة مقابر البقيع؟
طبعا لما ربنا يكرمك وتشد الرحل إلى المسجد النبوي، حيث أن شد الرحل للقبر النبوي لا يجوز، فشددت الرحلة إلى المسجد النبوي فستتشرف بزيارة الحبيب النبي، فتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهنا ثم خطوة إلى الأمين تقول السلام عليك يا أول الخلفاء الراشدين، السلام عليك يا صديق الأمة الأكبر، السلام عليك يا أبا بكر، يا ثاني اثنين المظهر، ثم خطوة السلام عليك أيها الفاروق، السلام عليك يا ثاني الخلفاء الراشدين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا شهيد المحراب. أي نعم، هكذا يكون. تفضل. أو بأي صيغة أخرى يعني. نعم.
تفضل. هل تستحب زيارة مقابر البقيع؟ الجواب نعم.
البقيع فيها جمع من الصحابة وفيها ناس من معاصرين المسلمين. أي نعم. طبعا قبر سيدنا عثمان فيها، خبر أم عائشة رضي الله عنها غير من أمهات المؤمنين. أين سيدنا عثمان الأول ما تدخل على إيه؟ إيدك اليمين كده رضي الله عنه. نعم.
فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وقال صلى الله عليه وسلم والتزدكم زيارتها خيرا. وفي رواية فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يزورها ويدعو لأهلها. ومن أمثلة ذلك ما رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب صلى على النبي ولا لا؟ كلما سمعت اسم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
نعم.
السؤال العاشر هل تستحب زيارة مقابر شهداء أحد؟ هل تستحب زيارة مقابر شهداء أحد؟ الجواب نعم. فقد روى الحاكم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا كلكم يعلم أن شهداء أحد في المدينة أن غزوة بدر أحد وغزوات في المدينة.
قال عنهم أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه.
وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني والإمام الذهبي قال أحسبه موضوعا.
وفي رواية سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم.
أي نعم.
السؤال الحادي عشر هل يجوز دخول المقابر بالنعال والأحذية؟ يا سيدي هذه الصفحة مقرر يعني
لا بأس أن تقرأها. نعم. يعني إخواني يجوز أن تدخل المقبرة بالنعال والأفضل خلع النعال إذا لم يضرك هذا، إنه ممكن يكون في زجاج في الأرضية أو حصيات، وخاصة إذا كان عندك سكر فتصاب رجلك. يبقى الوقت السؤال الأول هل يجوز دخول المقبرة وأنت لابس النعال؟ الجواب نعم. طب الأفضل إيه؟ أن تخلعها ما لم يكن هناك ضر لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهو نهى عن النعال السبتي كان نعال يعني فيه طرف. اي نعم تفضل. نعم.
يقول ما حكم تخزين اطنان من الارز للربح وما حد الربح؟
اذا كان الارز موجود في السوق يجوز ان تخزن، ان كما هو يطمح الى ارتفاعه قد ينزل. اي نعم. واذا كان الارز غير موجود في السوق والناس في حاجة اليه فهذا يسمى احتكار، والاحتكار حرام. يسمى احتكار والاحتكار حرام. أين ونحن في هذه الآونة؟ يعني الناس في فقر وقحط وجدب وفقر. أين فعلينا أن نرحم على بعضنا وأن نمد يد العون وأن نرحم على الناس في البيع والشراء، لأن الأسعار فوق طاقة الناس. فاللهم ارخي قوت المسلمين وابسط لهم الرزق الحلال وردنا وإياهم إلى رب العالمين. نعم.
يقول والدي الطالب محمد علي عبد الواحد يسألونك الدعاء بشفاء ابنهم جزاك الله خير.
اللهم شافيهم وعافهم وادفع عنا وعنهم كل داء وبلاء. نعم. نعم.
السؤال الحادي عشر هل يجوز دخول المقابر بالنعال والأحذية؟ الجواب نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، وفي لفظ ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. السؤال الثاني عشر: هل يستحب خلع النعال والأحذية أثناء المشي بين قبور المسلمين؟
السؤال: هل يستحب خلع النعال والأحذية أثناء المشي بين قبور المسلمين؟ هل يستحب خلع النعال والأحذية أثناء المشي بين قبور المسلمين؟ نسمع الجواب.
الجواب نعم، ما لم يترتب على ذلك ضرر. فعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي بين في القبور عليه نعلان سبتيتان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتتين ويحك، ألق سبتتيك. نظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ونسأل الله الهداية لنا ولعموم المسلمين. نعم.
طب أنا في بعض الصور تقريبا لمنطقة البقيع في السعودية أو غيرها، مش يعني قبور كده، قبور شرعية مش مكتوب عليها أي حاجة خالص.
وده الصحيح، هو ده الأصل، نهي أن يجلس على القبر وأن يكتب عليه. لكن بعض العلماء قالوا لا بأس أن تكتب الاسم فقط، حتى إذا أردت أن تزور قبر أبيك أو أرحمك تعرفهم يعني.
نعم.
لكن معظم العلماء يقولون بعدم جواز كتابة أي حاجة. أين
بالنسبة للتسويق الإلكتروني، اللي هو واحد عنده بضاعة مثلا أحذية، فبيروح لمسوق إلكتروني بيعمل له إعلان ممول بحيث إن عدد كبير يشوفه من الناس، ففي منهم اللي بيشتري عبارة موجود على الفيسبوك كده إعلان ممول كوتش مثلا ولا حاجة، الناس بتدوس عليه اشتري الآن. فهو بقى المسوق الالكتروني ده هو اللي بيرفع الاعلان، طبعا لحاجة طيبة معروف تمام، بحيث ان الناس تشوفه كتير فيشتروا، وهو مثلا بياخد ايه 300 جنيه او 500 جنيه اتعاب في الاعلان.
لا حرج اذا كنت انا صاحب مصنع او شركة وطلبت ان يعلن عن حاجياتي واعطيه مبلغ، لا حرج في ذلك ان شاء الله.
نعم. طبعا بقى في الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهل يدخل في هذه الآية يعني الرجال اللي يعملون يخرجون بعد صلاة الفجر ثم يعودون على العشاء، فهم طول اليوم مع المحافظة على الفرائض؟
لا يدخلون في ذلك، لأن الناس مضطرون إلى هذا، ونسأل الله أن يبسط لهم الرزق الحلال، وليكن همنا هو رضاء الله عز وجل، وهذا خرج ليطعم أولاده حلالا وليكفيهم حاجتهم وليصل أرحامه وما كان على شاكلة ذلك من النوايا الطيبة المباركة. نسأل الله أن يعين الجميع على الخير.
اللهم أمين. لأنهم لا يعني لا يفرغون أنفسهم للعبادة يعني مفروض يعمل.
الجواب كما ذكر. هل هناك سؤال آخر؟
شكرا.
حياك الله، تفضل.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتتين بكسر السين، نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرض، يتخذ منها النعال لأنه سبت شعرها أي حلق وأزيل، وقيل لأنها انسبت بالدباغ أي لانت، وقيل ربما أن يكون الأمر بخلعهما لأذى فيهما، وقد ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى.
بل يجوز تصلي في نعالك على أن تحكها في التراب 3 حكات حتى إذا كان بها نجاسة أزيلت.
يحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت، وقيل كره ذلك لأن نعال الست من لباس أهل الطرف والتنعيم والتنعم. فقد كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة، وهذا
السعة لهم أهل الثراء يعني.
وهذا
الجاهلية عكس إيه؟
الإسلام.
فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا تبرجن تبرج الجاهلية. يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية. أي نعم.
وهذا مقام تواضع. وقيل النهي يكون عن المشي بين القبور بالنعال الستية دون غيرها، وقيل غير ذلك. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فكان يرى كراهة المشي بين القبور بالنعال مطلقا. فقد قال الإمام أبو داود صاحب السنن رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ بسأل على الإسبال، حكم الإسبال دلوقتي معظم الإخوة سبيل
الإسبال إن كان بخيلاء أي بتكبر فهو كبيرة، وها دليل هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه
الآن تسجيل هذه المكالمة:
3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وإذا كان الإسبال بغير خيلاء فيكون حراما، لحديث أبي هريرة في البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقد عد الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الإسبال من الكبائر. واعلم أيها الموفق أن هناك من أهل العلم كالإمام النووي قال أن الإسبال مكروه ما لم يكن خيلاء، والراجح أن الإسبال كبيرة من الكبائر إذا كان خيلاء، وإن لم يكن خيلاء فهو حرام لما تقدم من الأدلة والله أعلم.
ممكن سؤال ثاني بعد؟
تفضل.
بالنسبة لشعر الحاجب، هو شعر طويل قوي، فأنا بسرحه بإيدي كده بينزلش على عيني، بس هو شكله مش يعني بدايقني، يعني أنا ممكن أقص منه حاجة؟
يا أيها الموفق، إذا كان شعر الحاجبين على العين ويزيل ويسوي غشاوة ويتعب البصر يقص ما يتسبب في الغشاوة، هذا أولا. وثانيا إذا كان لا يسبب ذلك فلا تقص منه شيئا، وانت حلو مثل الفل، بس الشيطان اللي بيقول لك كده. ده الحاجب ده انت عارف بكام؟ ب50 ناقة. فده الحاجبين دول ب100 ناقة، وان شئت فقول 4 كيلو وربع ذهب، وان شئت فقول 36 كيلو ونص فضة. دي ديتهم في الإسلام. هل سمعتني؟
سمعتك يا فندم.
حياك الله.
شكرا شكرا.
عفوا. نعم. تفضل.
وهذا الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يخبرنا بموقف بينه وبين عبد الله بن عثمان.
عبد الرحمن بن مهدي هذا من كبار علماء الحديث.
يخبرنا بموقف بينه وبين عبد الله بن عثمان أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، فيقول:
طبعا أنتم تعرفون جميعا أن البخاري نسبة إلى بخارى، وأما اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وكلكم يعلم أنه أمير المؤمنين في علم الحديث، وكلكم يعلم أن أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، وكلكم يعلم أن كتاب التاريخ الكبير للبخاري خلاف ليس على شرط صحيح البخاري، وكلكم يعلم أن الأدب المفرد للبخاري ليس على شرط صحيح البخاري. نعم تفضل.
فيقول: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر حدثه بهذا الحديث.
فلما بلغ المقابر إيه؟
حدثه بهذا الحديث.
عندكش تاء قبل الهاء؟
فحدثته، نعم. حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد ورجل ثقة. قال: ثم خلع نعليه فمشى بين القبور.
وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنبدأ دراستنا في نفس الفصل وزيارة المقابر وما يتعلق بها من فقه وآداب، وتكون دراستنا ابتداء بالسؤال 13: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم قراءة القرآن للأموات في المقابر؟ هل ثبت قراءة القرآن للأموات في المقابر؟ هذا ما سنبدأ به دراستنا إذا قدر الله البقاء واللقاء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وهذا سؤال، تفضل.
يقول السائل: رجل على المعاش عنده وديعة في بنك الإسلامي،
نعم،
وحال عليها الحول وهي قيمتها 500,000 جنيه، وحيث أنه يعتمد على دخله للعيش يأخذ معاش من التأمينات والشركة حوالي 5,000، هل إخراج الزكاة على مبلغ الوديعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن 500,000 جنيه بلغوا النصاب وحال عليهم الحول، فيهم 12,000 جنيه ونص، فيهم 12,000 جنيه ونص زكاة، فيهم زكاة 12,000 ونص، بارك الله فيك. هذا أولا. أما وضع الأموال في البنوك الربوية وإتيان الفائدة عليها فهذا محرم ويعد من ربا الفضل، وقد ثبتت حرمته بالسنة وإجماع الأمة. وأما وضعه كأمانة في بنك إسلامي فلا حرج فيه إن كان كأمانة وليس استثمارا، والله أعلم في ذلك.
يقول: ما حكم الصلاة في محل عملي منفردا؟
لا يخفى أيها المبارك أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، وذلك لآية البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وكذلك لحديث عبد الله بن أم مكتوم حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد والمدينة مليئة بالهوام، هل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ قال: نعم. فلما ولى ناداه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فكلمة فأجب فعل أمر يفيد الوجوب. وأنت تعلم الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. بل إن بعض أهل العلم قالوا إن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، والحقيقة الراجح أنها ليست شرطا بل هي واجبة على الأعيان من الرجال، وأن المتخلف عنها آثم. وكلكم يحفظ حديث في الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فلماذا إذا عرض عليك في الدنيا عمل ب27 دولار وعمل بدولار اخترت ب27، وفي أمور الآخرة تختار بدرجة وتطلب 27؟ هذا يدل على عدم اليقين على الوعد والوعيد، ويدل على ضعف الإيمان، ويدل على الجهل. فإن الله تعالى حينما تكلم في أمر الآخرة قال في سورة البقرة: فاستبقوا الخيرات، وفي سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال في سورة طه: وعجلت إليك رب لترضى، وفي سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في حين لما أراد الله أن يتكلم عن أمر الدنيا والأرزاق قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي في أطرافها، ولا تتوغلوا في عمقها فتهلكوا. أين؟ فلما تكلم عن أمر الآخرة عز وجل تكلم لفظ الاستباق والمصارعة والعجلة، تكلم عن أمر الرزق والدنيا، قال المشي في الأطراف أي في المناكب، والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ